أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم يا كريم. قال: وبهذا يظهر أن الإحراز في الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات وتراكم القيم الاحتمالية. حاصل ما تقدم في بحثنا السابق: أولا، أن هناك نظريتين تفسر لنا كيفية إفادة القضية المتواترة اليقين. النظرية الأولى نظرية المنطق الأرسطي، وتقوم على أساس أن استحالة تكرر الصدفة يعبر عنه بالمدرك الأولي، بالمدرك غير المستنتج. في مقابل هذه النظرية، النظرية التي تبناها السيد رضوان الله تعالى عليه ورتب عليها آثار مهمة على صعيد علم الفقه وعلم الرجال وحتى علم العقيدة، حيث أثبت وجود الله تبارك وتعالى أيضا بنظريته حساب الاحتمالات، وقد ذكر ذلك مفصلا في مقدمة رسالته العملية وهي الفتاوى الواضحة. وثانيا، اتضح من خلال ذلك أن القضية المتواترة تفيد اليقين من دون تحديدها بعامل كمي. وثالثا، وقفنا عند إشكالين. الإشكال الأول: كيف يقال بأن اجتماع قيم لا يقينية ينتج عنه يقين؟ فإن حاصل اجتماع اللا يقين مع اللا يقين مع اللا يقين يؤدي إلى اللا يقين، فكيف يقال أنه يؤدي إلى اليقين؟ أجبنا عن ذلك بالمشافهة بيننا وبينكم بأننا تارة ننظر إلى القيمة بنحو مستقل، وأخرى ننظر إلى القيمة بنحو التراكم الضربي. فمن الواضح أن ضرب قيمة احتمالية في قيمة احتمالية يؤدي إلى مضاعفة نسبة القيمة الاحتمالية، فالعلاقة تكون بنحو العلاقة الطردية. كلما ارتفعت القيمة الاحتمالية للكذب كلما قلت القيمة الاحتمالية للكذب ارتفعت القيمة الاحتمالية للصدق. فنحن ندعي ضرب القيم الاحتمالية في جانب الكذب، فإذا كان القيمة الاحتمالية لكذب الخبر الأول نصف، والقيمة الاحتمالية لكذب الخبر الثاني هي نصف، يكون الناتج هو الربع، فتقل قيمة احتمال المخالفة وتنعكس على جانب الصدق حيث ترتفع. الإشكال الثاني هو المهم، وهو: لماذا القيم الاحتمالية في جانب الصدق لا تضرب بينما تضرب في جانب الكذب. يقال الخبر الأول قيمة المخالفة نصف، القيمة الاحتمالية للخبر الثاني نصف، حاصل ضرب النصف النصف يعطينا قيمة احتمالية للمخالفة وهي الربع، إلى أن نصل إلى نسبة ضئيلة لا يحتفظ بها الذهن البشري، بمعنى لا يرتب عليها أثرا من الآثار. لماذا لا يقال هذا في جانب الصدق؟ بحيث يقال القيمة الاحتمالية للصدق نصف، والقيمة الاحتمالية لجانب للخبر الثاني في جانب الصدق أيضا نصف، حاصل ضرب النصف في النصف يعطينا القيمة، يعطينا قيمة احتمالية للصدق وهي الربع، فيقال القيمة الاحتمالية لجانب الصدق هي الربع، وكلما ضربنا نصف تعطينا ثمن، وإذا ضربنا إلى أن تقل القيمة الاحتمالية للصدق. لماذا لا يقال في المقام؟ الجواب يرتكز على هذه المقدمة وهي، أو روح الجواب في هذه النكتة وهي، في جانب الكذب من الواضح أن كذب الخبر يتوقف على كذب جميع الأخبار، لا يتحقق عنوان كذب الخبر إلا إذا كذبت جميع الأخبار. فلو كانت النقولات 1000 ناقل، إذن يجب لكي يتحقق الكذب أن تكذب جميع الأخبار 1000. بينما في جانب الصدق يكفي في تحقق صدق الخبر أن يصدق خبر واحد، يكفي. فلو كانت 900 خبر كاذب وواحد منها صادق، إذن يتحقق الصدق. إذن صدق الخبر يكفي فيه أن يصدق خبر واحد، وأما كذب الخبر يتوقف على كذب جميع. لما كان جانب الكذب يتوقف على الجميع، لهذا نضرب جميع الأخبار في بعض، نضرب قيمها. بينما لما كان جانب الصدق يكفي فيه أن يصدق خبر واحد، إذن لسنا بحاجة إلى أن نقوم بعملية ضرب القيم الاحتمالية للصادق. هذه هي النكتة الأساسية لترجيح ضرب القيم الاحتمالية في جانب الكذب دون جانب الصدق. ينتقل بعد ذلك قدس سره إلى بيان محورين بهما نختم مبحث التواتر. المحور الأول أقسام التواتر، والتقسيم المشهور بين الأعلام أن التواتر ينقسم إلى تواتر لفظي وتواتر معنوي وتواتر إجمالي، وكيفية التقسيم ونحو التقسيم المشهور بين الأعلام هو هذا، أن نلحظ مصب التواتر، معقد التواتر. تارة يكون مصب التواتر في جميع الأخبار هو مدلول مطابقي، وبعبارة أخرى تارة تتحد جميع الأخبار في مدلول مطابقي، وهذا هو المسمى بالتواتر اللفظي، كما في حديث الثقلين حيث تواتر حديث الثقلين بنفس اللفظ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. حديث الغدير بنفس هذا اللفظ، من كنت مولاه فعلي مولاه. هنا نجد أن جميع الإخبارات تصب في مدلول مطابق واحد. أما إذا اختلفت المداليل المطابقية ولكن اشتركت في معنى واحد، هذا يسمى بالتواتر المعنى. المدلول المطابقي يختلف. نظيره إذا جاء الخبر الأول وقال علي صلوات الله وسلامه عليه قلع باب خيبر، المدلول المطابقي قد قلع باب خيبر. وخبر آخر جاء وقال علي عليه السلام برز لأشجع أهل الشرك عمرو بن ود، المدلول المطابقي هو المبارزة بينه وبين عمرو بن ود. إذن يختلف عن المدلول الأول وهو قلع باب خيبر. وجاء خبر ثالث أن جبرائيل نادى بين السماء والأرض لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، هذا مدلول المطابقي يختلف عن الأولين. إذن المداليل المطابقية واحدة ولكن المعنى، المداليل المطابقية مختلفة ولكن المعنى واحد، وهو شجاعة علي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ما يسمى بالتواتر المعنوي. وعندنا تواتر ثالث اسمه التواتر الإجمالي، وهو أن يتحقق تواتر، ولكن التفتوا إلى هذا القيد، بحيث يكون مصب الاشتراك عنوان انتزاعي. مثاله المشهور لو اقتطعنا بشكل عشوائي 1000 رواية من أصول من الكافي أو من الوسائل بشكل عشوائي، نقول بحساب الاحتمالات ومن أبواب متفرقة تقل نسبة أن تكون جميع الروايات كلها كاذبة. بحساب الاحتمالات على الأقل من 1000 رواية مقتطعة عشوائيا توجد رواية واحدة صحيحة بحساب الاحتمالات. فننتزع عنوان انتزاعي وهو عنوان أحد الروايات. هذا العنوان عنوان الأحد عنوان انتزاعي. هذا ما يسمى بالتواتر الإجمالي. نظير له شبيه بالعلم الإجمالي، أحد الكؤوس الـ10 نجسة، إحدى الصلوات واجبة. قد تقول ما الثمر المترتب على ذلك؟ توجد ثمر، يكفي في الثمرة أن يدعى الاحتياط أنه تحتاط في جميع هذه الروايات. هذا يسمى بالتواتر الإجمالي، وهذا التواتر الإجمالي هو المعنى الذي ذكره السيد قدس سره في الحلقة الثالثة. قال والتواتر تارة يكون لفظيا وأخرى معنويا وثالثة إجماليا، وذلك أن المحور المشترك لكل الإخبارات، إذن التفت جيدا، لا بد في جميع هذه الأقسام الثلاثة من وجود ما يسمى مصب الاشتراك، معقد التواتر للإخبار للإخبارات إن كان لفظا محددا، وهذا معنى الاشتراك في المدلول المطابق اللفظي. فهذا من الأول.
وإن كان قضية معنوية محددة، يعني اشتراك في المعنى فقط واختلاف في الألفاظ، فهذا من الثاني. وإن كان لازما منتزعا كعنوان الأحد فهذا من الثالث، تواتر إجمالي. وكلما كان المحور يشرع بعد ذلك في هذه النقطة، وهي المقارنة بين الأقسام الثلاثة من حيث سرعة تحقق اليقين. يقول الضابط العام: كلما تضيق المحور المشترك زادت سرعة حصول اليقين، وكلما اتسع المحور المشترك قلت سرعة حصول اليقين. من الواضح إذا جاءتنا 10 إخبارات بنفس اللفظ وعلى محور ضيق وهو كتاب الله وعترتي، هذا هو محورها، هنا سرعة حصول اليقين تزداد. لماذا تزداد؟ لأن القيمة الاحتمالية تكون أعلى في جانب الصدق، ونسبة والقيمة الاحتمالية للكذب تكون أقل. أما لو اختلفت الألفاظ، القيمة الاحتمالية في جانب الكذب تزداد فتبطئ السرعة، لأنه كلما أعطينا قيمة احتمالية مرتفعة لجانب الكذب السرعة، سرعة حصول اليقين تقل، وكلما قلت القيمة الاحتمالية لجانب الكذب تزداد سرعة حصول اليقين. القيمة الاحتمالية معيارها ما هو؟ مصب الاستيراد. إن كان ضيقا محددا تقل القيمة الاحتمالية للكذب تزداد السرعة، والعكس بالعكس، فالعلاقة تكون بنحو العلاقة الطردية. ولهذا يتضح أن سرعة الحصول، حصول اليقين في التواتر اللفظي أسرع منه في التواتر المعنوي، وفي التواتر المعنوي أسرع منه في التواتر الإجمالي. يقول: وكلما كان المحور أكثر تحديدا كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمالات أسرع، إذ يكون افتراض تطابق مصالح المخبرين جميعا بتلك الدرجة من الدقة أبعد في منطق حساب الاحتمالات، خصوصا إذا قلنا أنهم من توجهات مختلفة، أنهم من بلدان مختلفة، أنهم مثلا لهم مصالح مختلفة، فمن البعيد جدا تواطؤهم على الكذب بنفس الألفاظ. المحور الثاني وهو أشرنا إليه ليس بجديد، أن سرعة حصول اليقين في القضية المتواترة تدخل لمجموعة عوامل، قسم هذه العوامل قدس سره إلى قسمين: عوامل أو خصائص عامة وخصائص نسبية. وبعبارة أخرى، عندنا عوامل ترتبط بنفس الخبر، مفاد الخبر، وعندنا عوامل ترتبط بمن ينقل الخبر. أوضحنا مثالا على ذلك، مثال المرتبط بنفس الخبر قلنا غرابة القضية وعدمها، لا ريب أن من يخبر عن وقوع المطر في فصل الشتاء نسبة احتمال الكذب تكون ضئيلة، أما الذي يخبر عن وقوع المطر في فصل الصيف هنا تزداد نسبة احتمال الكذب. وأيضا بالنسبة إلى الناقل الخبر، لو جاء من يعشق عليا صلوات الله وسلامه عليه وينقل منقبة في حقه القيمة الاحتمالية للكذب تزداد لأنه من يعشق يقول كل شيء. أما إذا جاء عدو وينقل منقبة في حق علي عليه السلام قيمة احتمال الكذب. وهناك أمثلة متعددة يذكرها قدس سره. قال: وكما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية والكيفية. الناحية الكمية بمعنى عدد المخبرين، وهذا ما يسمى بالمضاعف الكمي، والكيفي يسمى مضاعف كيفي. إذن القضية المتواترة تخضع لمضاعفين، التفتوا لهذه العبارة مهمة في منطق الاستقراء، تخضع لمضاعفين، مضاعف كمي وهو غير محدد بعدد معين، وتخضع لمضاعف كيفي. كذلك تدخل خصائص المخبر عنه، يعني مفاد الخبر، مدلول الخبر، وهي على نحوين: خصائص عامة وخصائص نسبية. والمراد بالخصائص العامة كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على كذب الخبر أو صدقه بقطع النظر عن نوعية المخبر. مثال: قال غرابة القضية المخبر عنها فإنها عامل مساعد على الكذب في نفسه، فيكون موجبا لتباطؤ حصول اليقين بالتواتر. وعلى عكس ذلك، كون القضية اعتيادية ومتوقعة ومنسجمة مع سائر القضايا الأخرى المعلومة، فإن ذلك عامل مساعد على سرعة حصول اليقين، مساعد على الصدق. والمراد بالخصائص النسبية كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على صدق الخبر أو كذبه، تفجيدا فيما لوحظ نوعية الشخص. إذن بلحاظ الناقل تسمى خصائص نسبية، بلحاظ نفس الخبر خصائص عامة الذي جاء بالخبر. ومثال ذلك: غير الشيعي إذا نقل ما يدل على إمامة أهل البيت عليهم السلام فإن مفاد الخبر. ما هو البيت الشعري الذي ينسجم مع هذا؟ والفض ما شهدت به الأعداء. فإن مفاد الخبر نفسه يعتبر بلحاظ خصوصية المخبر عاملا مساعدا لإثبات صدقه بحساب الاحتمال. يعني بعبارة أخرى، القيمة الاحتمالية للكذب تزداد أو تقل؟ تقل، لأن افتراض مصلحة خاصة تدعوه إلى الافتراء هذا أمر بعيد. وقد تجتمع خصوصية عامة وخصوصية نسبية معا لصالح صدق الخبر كما في المثال المذكور. إذا فرضنا صدور الخبر في ظل حكم بني أمية وأمثالهم مما كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه أخبار ترهيبا ترغيبا، شراء الألسن والضمائر بالأموال، فإن خصوصية المضمون بقطع النظر عن مذهب المخبر شاهد قوي على، خصوصا في وقت كان الذكر علي يعد، التلفظ بعلي يعد جريمة. فيأتي أحدهم ويقول منخب في حق الإمام صلوات الله وسلام مو عليه. وخصوصية المضمون مع أخذ مذهب المخبر بعين الاعتبار أقوى شهادة على ذلك. وهذا يسرى حتى في خبر الواحد، هذا المنهج منهج يعتمد عند بعض أعلامنا المعاصرين، أنه نحن عندنا في علم الرجال هكذا يقال في مقام عفوا في علم الاستنباط في علم الفقه يقال هكذا في تحديد مفاد الرواية في تحديد ظهور الرواية من البعيد هذه العبارة تقال من البعيد جدا أن يكون مراد زرارة هو هذا من البعيد جدا أن يكون مورد السؤال من قبل زرارة هو هذا المعنى لماذا؟ يقولون لأن زرارة فقيه ومقتضى أنه فقيه كيف يخفى عليه الجواب؟ إذن هو يريد سؤالا آخر يريد معنى آخر فهمتم جيدا؟ فتجعل فقاهة زرارة قرين على أن المورد ليس هو هذا المعنى بل معنى آخر لأنه يقال كيف زرارة وهو الفقيه العالم البصير بمداخل الفقه ومخارجه كيف يسأل مثل هذا السؤال؟ استفدتم للنقطة؟ ما هو الجواب؟ هناك منهج رائع يقول أولا من قال أن زرارة سأل هذا السؤال وهو في عمره الفقاهة لعله سأل السؤال وهو في بداية حياته العلمية فلهذا لا بد أن تدرس الرواية حتى من حيث متى سئلت مورد السؤال زمان السؤال بتعبير أدق ومختصر زمان السؤال متى مستوى السائل مكان السؤال لعل زرارة يفهم الجواب ولكن يتعمد أن يسأل هذا السؤال في هذا المكان لعل هناك أشخاص ولهذا الرواية يجب أن تدرس من حيث زمانها ومكانها والظروف المحيطة بها هذا كله عامل مساعد لتوثيق الرواية أولا ولتحديد الظهور والمدلول من الرواية قال فإن خصوصية المضمون بقطع النظر عن مذهب المخبر شاهد قوي على الصدق وخصوصية المضمون مع أخذ مذهب المخبر بعين الاعتبار أقوى شهادة على ذلك هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالقضية المتواترة أو بالخبر المتواتر واتضح عندنا وجه اعتبار الخبر المتواتر من وسائل الإثبات وجداني باعتبار أنه يؤدي إلى اليقين فقط يبقى عندنا هذا المطلب أو التساؤل هناك من يقول السيد قدس سره التزم بأن القيمة الاحتمالية للكذب نتيجة تراكمها الضربي لا إشكال تقل أو تزداد تقل حتى يصل العقل البشري إلى نسبة ضئيلة جدا لا يحتفظ بها السؤال سيدنا قيمة احتمالية مهما بلغت من الضعف من القلة موجودة أو غير موجودة السيد ماذا يقول موجود هو قال تبقى نسبة ضئيلة جدا إذن هناك نسبة سؤال مع وجود هذه النسبة يتحقق اليقين أو لا يتحقق قد يقال لا لماذا لأن اليقين هو الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل النقيض وبعبارة رياضية هو نسبة 100% وليست نسبة 99.999 إذن فكيف يعبر السيد عن ذلك بال باليقين. السيد قدس سره في تقريراته عبر عن الوسيلة الوجدانية إما باليقين الحقيقي أو اليقين العرفي. خبر الثقة لا يحقق يقينا حقيقيا لأنه خبر ظني، ولا يحقق يقينا عرفيا لأن العرف يبقى يقول هذا خبر ظني، بينما في التواتر إذا لم نقل باليقين الحقيقي فيوجد يقين عرفي. فهو يقين عرفي، وهذا اليقين حجيته ذاتية لأن اليقين من لوازمه الذاتية الحجية. ومعنى اليقين العرفي عدم، ومعنى اليقين العرفي عدم ترتيب آثار المخالفة عليه، وهذا هو معناه الوسيلة الوجدانية. وإلا لو أراد من اليقين خصوص اليقين الحقيقي نقول قد لا يتحقق مع وجود نسبة المخالفة. وقد يقال أن الذهن البشري بما أنه لا يحتفظ بها فلا يراها، فإذا لم يراها فقد تحقق اليقين الحقيقي. نعم، مع رؤيتها وترتيب الأثر عليها يتحقق اليقين العرفي. إذن فنحن بين خيارين، الخيار الأول نقول أنه يتحقق اليقين الحقيقي نتيجة عدم الاحتفاظ بتلك القيمة الضئيلة، عدم الاحتفاظ يعني عدم رؤيتها، أو مع رؤيتها يتحقق اليقين الحقيقي. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمبحث التواتر. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى في مبحث الإجماع، في مبحث الإجماع، ونحن إن شاء الله نعرض مع الإجماع مبحث الشهرة. الشهرة تعرض إليها في الحلقة الأولى، نحن أيضا هنا نتعرض إليها لأهميتها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.